يمكن أن تكتب قليل أنه يستطيعون رؤية ما لا يراه غيرهم إلا بالتطاول وهكذا الصرف عليهم. لا لا ولو يعني ما رأيت أحد الصرف الظاهري أن العناق تطول، إنما أنها لا يعني عبارة معروفة من العرب في أن المراد أنهم يرون يعني ما يحتاج معه غيرهم إلى أن يتطاول ليرى. الله أعلم
يا شيخ، أليس من أقوالهم عناقهم يعني ترتفع عن العرب؟
ليش؟
ترتفع عن العرب.
العرب؟
العرب.
وهذا يحتاج إلى أثر يعني. هذا يحتاج إلى أثر قولها. لكن مشهور في شروح الحديث ما ذكرته والله أعلم. نعم. له إن كان إن دخل الجمعة والمؤذن يؤذن فإنه يبادر ويصلي، وإن كان في غير الجمعة ينتظر حتى يجمع بين يدرك فرض إجابة المؤذن. ما يقول أنه الحين مشغول، مشغول لا يشغل، ومشغول حين يبعده وما يتابعه، لا إذا فرغ تابعه.
عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري.
هنا فيه أخطاء دائما ترد في الإذاعة، يزيدون على هذا الزيادات ما لها أصل، وبعضها ما يصح بقولهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية للجنة. وقولهم الدرجة الرفيعة العالية هذا ما له أصل. ثم قولهم في آخر الدعاء إنك لا تخلف الميعاد، هذه ما تصح. الذين رأوا الحديث أكثر من 10 من هذا الطريق كلهم ما ذكروا هذا الحرف. جاء أحد الرواة وزاد هذه اللفظة، وهي مذكورة في رواية الأصيل في البخاري، الأصيل من رواة البخاري. ولكن إذا حققت دراستها تبينت أنها شاذة. بل كان شيخنا عبد الله الدين شهر الله له يميل إلى ثبوتها. وهكذا سماحة المفتي العام
عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغاق. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا إليه فإذا هو راعي نعمة. رواه مسلم.
هذا الحديث استنبط منه أهل العلم وجوب الأذان أنه فرض كفاية، وذلك أن النبي كان يمسك وإن سمع أذانا وإلا أغار. وكما تقدم في درس الأمس الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة،
عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا بمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم. عن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. متفق عليه.
هنا قولهم بين كل أذانين، قال أهل العلم المراد به الأذان والإقامة، لأنه يسن للمسلم بين الأذان والإقامة أن يصلي، وهو موضع لا الدعاء به لا يرد، لمن اجتمع فيه شروط إجابة الدعاء، إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ثم قوله في الثالث لمن شاء، أما في بعد الظهر بعد أذان الظهر فإنها سنة مؤكدة، وأما وهكذا بعد الفجر، وأما قبل العصر والمغرب والعشاء فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ ويداوم ويلازم عليها، ثبت عنه من قال سموا قبل المغرب سموا قبل المغرب ثم قال بعد الثالثة لمن شاء قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة أي سنة يداومون عليها.
الفصل الثاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين رواه أحمد وأبو داود والترمذي والشافعي وفي أخرى له بلفظ المصابيح.
نعم الإمام ضامن يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم لئن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا ما نقول النبي الإمام ضامن. ولا يستفاد من هذا في قوله الإمام ضامن أنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين، بل المراد ما تقدم في الحديث الآخر. هذا معنى ضمان الإمام. وهو إن أحسن وجاء بما أوجب الله عز وجل عليه من شروط وأركان وواجبات فإن هذا له ولمؤمنين لأنه إمامه. وإن أخل بشيء من ذلك فعليه لا عليهم. وذلك أن المأموم لا يكلف إلا بما يعلم. ولو أن المأموم مثلا علم أن هذا الإمام دخل من غير وضوء إلى الصلاة ما جاز له أن يصلي خلفه، ولكنه لو دخل هذا الإمام إلى الصلاة من غير وضوء وهذا لا يعلم فإنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة والإمام ضامن. الشاهد الحديث قوله والمؤذن مؤتمن. نعم المؤذن مؤتمن عن الوقت فإنه لا يجوز للمؤذن أن يتهاون في الإعلام بدخول الوقت، وذلك أن يقدم الأذان قبل دخول الوقت لأن هذا فيه ضرر على المسلمين. إذا اشترط الفقهاء في المؤذن أن يكون أمينا إلا في الفجر لأنه ينادي قبل الوقت وهذا خاص بالفجر، ينادي قبل الوقت ينادي بعد دخول الوقت. ويترتب على أذان المؤذن قبل أذن الوقت أشياء تتعلق بالصلاة والصيام. فهو إن برد وأذن قبل الوقت ولم يتحرى ويستعلم وينظر فإنه مؤاخذ، وربما كان عليه وزر من أفضل من الناس الصائمين لما صلى قبل الوقت. أما إن اجتهد وكان الغالب عليه هو الاجتهاد ولكنه أخطأ بغير تفريط فإنه إن شاء الله لا يؤخر. ومثل ما فإنه ينبغي المؤذن أن يعلم علامات دخول أوقات الصلوات، ليس على كل حال يجد التقويم والرزمامة وقد يكون مكان لا فيه تقويم والرزمامة، حينئذ ينبغي له أن يعرف العلامات التي جعلها الشارع دليلا على دخول أوقات الصلوات.
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار. رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه.
قال سمعني عمر
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا ابو تميمة حدثنا ابو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس. قال الشيخ فضعفه يقصد الترمذي بقوله حديث غريب، وفصلت القول فيه في منتصف 100 من الأحاديث الضعيفة في الموضوع.
ظهر قول جابر هذا جابر المعبي
أبو حمزة يا شيخ أليس متروك
أبو حمزة السكري أبو
ثلاثة. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس سوية من جبل يؤذن بالصلاة ويصلي. يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي.
يقرأ سناني أمر.
حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عسانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر.
قال الشيخ
قال الشيخ وإسناده صحيح. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مولاه، ورجل أمن قوما وهم به رامون، ورجل ينادي بالشلوات 5 كل يوم وليلة. رواه الترمذي. قال هذا حديث غريب. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زابان عن ابن عمر.
ريمته أبو اليقظان.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 ويكفر عنه ما بينهما. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وروى النسائي إلى قوله كل رطب ويابس، وقال وله مثل أجر من صلى. حدثنا حفص بن عمر الثمري حدثنا شعبة عن موسى ابن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة.
من هو الذي حدثنا؟
أبو داود.
قال الشيخ الحمدي
قال إسناده الحسن على ما ترجح لدي في صحيح أبي داود رقم كذا، وهو صحيح باعتبار ما له من الشواهد ومنها الذي بعده.
يوسف سكت عن إسناد عمر.
حدثنا حفص بن عمر التمري حدثنا شعبة عن موسى ابن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة.
تقريبا
الشيخ تكلم عن رواية النساء الزائدة.
لا الأخير في صحيح الترغيب، قوله في صحيح الترغيب لا يدل على أنه إسناده صحيح، لأن الشيخ يدخل في صحيح الترغيب حديث صحيح الرهابي ومتابعات والشواهد، لكن نحن نظرنا هنا إلى عن حديث من حيث هنا أسانيده كل على حدة. موسى بن شكوه
موسى ابن أبي عثمان
الكوفي عن من يرويك
عن أبي يحيى
نضع عنه
شعبة عن موسى ابن
لكم حالة من أثنان موسى أبي عثمان التبان مثلات مار المغيرة مقول مدني بالسادسة، وأيضا الثاني موسى الكوفي مقول بالسادسة. قال وهم بالنبي وهم خلقه بالنبي قبله وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم. قال عن أبي يحيى قول الاثنين
أين عن أبي يحيى عن أبي
هريرة عن بيش
أبي يحيى
عن من الصحابي
عن أبي هريرة
هذه هي مثل الحديث هذا الرجل، ولعل الشيخ يعني قال حديث الذي بعده شو
الشيخ تكلم على رواية النسائي قال من حديث البراء بن العازب لا من حديث أبي هريرة كما يهم كلام المصنف، وكذلك رواه أحمد وسنده صحيح وقد صححه جماعة.
أما السؤال الذي معنا فهو مو بصحيح، لكن أخي شوف الحديث الذي بعده قبل بعده
الحديث يقصد هذا الحديث يا
لا أنت بعده
هو إسناد الترمذي قد يشهد له الذي بعده عن الشيخ
اقرأ اللي بعده ايش قال صاحب المتن
نعم عن عثمان بن ابي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي
لا يعني كلام صاحب المتن لما خرج الحديث ايش قال
قال الماتن رواه احمد وابو داود وابن ماجه وروى النسائي الى قوله كل رطب ويابس وقال وله مثل أجر من صلى.
يعني الشيخ يريد يميز بقراءة النساء ليست هي ليست يعني أوهم كلام الماثل المصنف أن الحديث عند النساء من رواية أبي هريرة وليس الأمر كذلك، بل من رواية البراءة.
نعم
والشيخ يرى أن إسناد رواية البراء صحيح
نعم
ولكنه لا يصح حديث أبي هريرة
نعم
هكذا
نعم
اقرأ كلام الشيخ مرة أخرى
تكلم على إسناد النسائي فقال من حديث البراء بن عازب
قبل أول ما تكلم الشيخ
قال الشيخ على إسناد ابن ماجه إسناده حسن على ما ترجح لدي في صحيح أبي داود رقم كذا، وهو صحيح باعتبار ما له من الشواهد ومنها الذي بعده.
وأعظم أن المقبول لجم الحديث إلى عند المتابعة، وكونه حسن لغيره ممكن، أما أن إسناده حسن لا يظهر، الله أعلم.
وعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قوم، قال: أنت إمامهم واقتدي بأطعافهم، واتخذ مؤذنا ما يأخذ على أذانه أجرا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري الجريري عن أبي العلاء عن مطرف ابن عبد الله مطرف ابن عبد الله عن عثمان ابن أبي العاص.
وهو يدل على تحريم اشتراط الأجر للأذان وغير الأذان كل عبادة، لكن غالبا الناس يحتاجون إلى إمام إلى مؤذن، فإذا اشترط الإمام أو المؤذن أجرا فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يمكنوه من الصلاة بهم، فإن الأذان والصلاة عبادة يرجى ثوابها في الآخرة لا في الدنيا، فمن تكسب عن طريقها فإنه لا يصح أن يكون إماما، لأن يرجى من الإمام التقوى والصلاح، حتى ينتفع هو والمأمون بعبادتهم وصلاتهم. أما إذا كان في هذه المثابة فإن هذا يكون قد صلى بلا إخلاص ونانية، حينئذ لا يصح أن نجعله إماما لنا وهكذا المؤذن. فإن أخذ شيئا من بيت المال لا على سبيل الاشتراط، إنما شيء وضعه الإمام وهو ما يسميه في الفقهاء بالرزق، فإنه لا حرج في ذلك. الضابط في هذا أنه يقول: إن أعطوني ولا ما أعطوني أنا إمام. أما الآخر وهو يقول: لا، المؤذن مثلا يقول: إن أعطوني فأنا إمام، ما أعطوني ما نفسر إمام، هذا لا خلق له عند الله يوم القيامة. الإمام والأذان من الأمور العبادات التي ينبغي للمسلم أن يحتسب فيها الأجر عند الله عز وجل. ولذا قال النبي: إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولكل امرئ ما نوى. وهكذا لا ينبغي أن ينحن المؤذن في أذانه، لا من حيث اللغة ولا من حيث التنطيق بالأذان، لأن رجل قال: ابن عمر أنا أحبك في الله، قال: وأنا أبغضك. وسأله فقال أنك ترحم في أذانك وتأخذ عليها ذراعك. ما عندنا كم الساعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
كم الصفحة يا شيخ؟
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. رواه أبو داود والبيهقي في الدعوات الكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم الله.
حدثنا مؤمل بن إيهاب، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، حدثنا القاسم بن نعم، حدثنا ابن نعم، حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة.
ما يثبت فيه ضعف وجهالة لنا الحافظ المسعود الحجر. أبو يوسف سكت، مش كان عندك يا أبو طالب؟
أسناد فضائيته يا أبو كثير وهو مجهول كما قال الله وغيره. وعن أبي أمامة أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر مقام كنحو حديث عمر في الأذان. رواه أبو داود.
وهذا أيضا ما يثبت القراءة السنادية.
حدثنا سليمان بن داود العنكي، حدثنا محمد بن ثابت، حدثني رجل من أهل
سليمان بن داود
العنكي
العتكي،
حدثنا محمد بن ثابت، حدثنا رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واضح يعني من هذا الرجل المجهول العين، ولذلك وضعها في بعض المسلم من السنن ليس بصحيح ولا يخفى المسلم. قولها طالما انه لم تثبت من حيث الاسناد، وهكذا قول من قال انه يردد مع المؤذن الاقامه، هذا ايضا ليس بصحيح. لأنه لا يعرف عن رسول الله ولا معه ولا عن أحد من الصحابة. التجديد مع المؤذن في الإقامة ولا أعرف ذكرا يقال بعد الإقامة. وجه ذلك أنه ليس بعد إقامه إلا إلى الصلاة التكبير ولم يشرع. ذكر بعد كما شرع بعد الإقامة كما شرع بعد الأذان.
معنى لسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.
هذا بأس به يقرأ سنانه.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك.
نعم اسمه ضعيف. شكرا لفحاره شكرا لفحاره
سناده قال سناده ما ضعيف. بعده قال وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أقل ما تردان الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا. في رواية تحت المطر وأبو داود الدارمي إلا أنه لم يذكر تحت المطر. قال الشيخ اسناده ما ضعيف وإن حسنه الترمذي.
أنت الآن تقرأ في المتر ولا تقرأ في الحشاد؟
لا الآن بدأت لأن الجمع الشيخ بين الحديث.
اقرأ الحديث البعض حتى يتصور
الحديث.
لا اقرأ مرة ثانية لأني حسب حاشية.
نعم. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتان لا تردان وأقل ما تردان الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا. وفي رواية تحت المطر. رواه أبو داود والدارمي إلا أنه لم يذكر تحت المطر.
إذا رسلنا لعمر.
أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا موسى هو ابن يعقوب الزمعي حدثنا أبو حازم ابن دينار أخبرنا سهل بن ابن سعد قال وإسنادهما ضعيف. لعل رأي وإن حسنه الترمذي لعل رأي. نعم عند أبي داود الترمذي. لكن رواه أحمد من طريق أخرى عن أنس وزيادة فدعو وإسناده صحيح. لو عزاغ المؤلف إليه أيضا كان أولى. أما حديث سهل فقال فيه وحديث صحيح كما بينته في التعليق الرغيب باستثناء رواية وتحت المطر فإنها ضعيفة في سندها رجل مجهول.
يعني الحديث لا يصح من طريق أبي داود والترمذي إنما هو عند أحمد. على كل حال الحديث معروف أنه ثابت لكن غير هذه الطرق فيكون أن يشبع المسلم عنده الدعاء بعد الأذان بعد النداء وقبل الإقامة.
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رجل يا رسول الله إن المعذبين يخذلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود. حدثنا ابن الصرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حوي عن أبي عبد الرحمن وعن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا حدثنا ابن الصرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حوي عن أبي عبد الرحمن وعن الحبلي عن عبد الله بن عمرو.
عن حوي
نعم.
يا رشيد
قال بشهاد الحسن
عندنا نحن. من هو حيي عندك هذا يا رب؟
عن حيي فقط. ما حيي ما عرف بشيء آخر.
اسمه من أخذته؟
هذا عن أبي داود.
حيي بضم أوله ويا عيني من تحت الأولى مفتوحة ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري صدوق يهم من السادسة مات 43 الأربعة ماشي
نعم. الحسن الثالث عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي الروحاء من المدينة على 36 ميلا على 36 ميلا رواه مسلم. وعن علقمة بن وقاص قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال بعد ذلك ما قال المؤذن ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك رواه أحمد.
هذا الحديث في الصحيحين البخاري لكنه قال لما قال المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أي أشهد. وعد هذا من الصوارف لوجوب الأمر في قول النبي إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الصحيح أن هذا لا يكفي صارفا إنما ما ذكرته في الدرس السابق أن الصارف هو ما رواه مالك من طريقه البخاري من وصف حالة الصحابة عند أذان الجمعة أنهم يشتغلون بالحديث حتى إذا فرغ المؤذن يحدث بعضهم بعضا وإذا فرغ المؤذن وأنصتوا للاستماع إلى الخطبة. هذا تقريبا أقوى حديث أوضح حديث يدل على عدم وجود متابعة المؤذن. وإن كانت متابعة المؤذن مسؤولة وفيها فضل عظيم كبير ثم أيضا أن متابعة المؤذن إذا تعدد الأذان فإنه مشروع المسلم يتابع المؤذن المسجد الذي يناديه للصلاة.
بلى نعم. يعني قولي مثلا الحين أنا أسمع الحين في وقت واحد 4-5 مؤذنين من أجيب منهم يوم كلهم من أتابع يعني أتابع المؤذن اللي يناديني للصلاة الذي فرض علي أن أصلي معه أنا جبت هذا أنا في هذا أي حديث
نفس حديث
حديث معاوية عند أحمد والله الحديث عند البخاري وليس فيه العلي العظيم لكن ايش قال الشيخ لي
قزيات ثم فرح
خير.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقام بلال ينادي
لما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتوقع أنها زيادة من وضع واحد الرافضي والشيعي.
من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي.
أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير ابن الأشج حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة.
الحديث اللي مرة ما في أي تعليق عندك في الحافظ ولا كريم ولا شيء؟
أي حديث؟
يعني زيادة ممكن سكت عنها بعد؟ عفوا عنه. ايش قال الشيخ على أهلية النسائي؟
قال في شلله ورجاله ثقات غير النضر بن سفيان وهو دؤلي أورده بن أبي حاتم ويذكر فيه جرحا ولا توثيقا وفي التقريب انه مقبول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المعذر يتشهد قال وأنا وأنا. رواه أبو داود.
حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
صحيح. نعم.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجه.
حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر.
يحيى بن أيوب قال الشيخ
قال السارف الزوائد هذا اسمان ضعيف لضعف عبد الله بن صالح صحوة الحاكم وفقه الذهبي ومقبل المنذري في نظر لاتسع المجال لبيانه لكن الحديث طريقة أخرى عن نافع عن ابن عمر سنده صحيح وبه أقوى الحديث.
لكن ليس فيه ذكر حسنات هذه الطريق الآخر ما هي ذكر فإن قد بلد الحسنة وهو يدل على فضل الأذان. هذا الظهر. نعم.
وعنه قال كنا نؤمر بالدعاء عند أذان المغرب. رواه البيهقي في الدعوات الكبير.
تقرأ سنان اليوم
لم نقف على أي سنان
وانت عندك شيء
يا رشيد؟ ما أتكلم أنا.
شو هذا المثل مرة ثانية؟
كنا نؤمر بالدعاء عند أذان المغرب.
من الصحابي منه؟ مفسد؟
عنه عن ابن عمر.
رواه البيهقي في الدعوة الكبير. الله صح هذا. وهو يصلح شاهد الحديث أبو سلمة. أن النبي قال له عند سمعت المؤذن يؤذن المغرب فقل يا اللهم إن هذا إقبال ليلك ودبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. ولكن بعدهم ما عقبوا على الإسناد. نعم.
باب تأخير الأذان. الفصل الأول. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا لم ينادي بليل فكل يشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال وكان ابن أم مكتوم رجل الأعمى فينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. رواه مسلم ولفظه للترمذي. وعن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال إذا سافرتما فعزنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. رواه البخاري.
هذا استدل به من يرى أن الأذان فرض عين على المسافر، يعني فرض على المسافر يعني يبقى على الكفاية، لكنه يجب على المسافر أن يؤذن. لكن قالوا متى؟ قال إن كان معه أحد. الدليل يعني يحتاج إلى أدلة أخرى تدل على هذا الفهم الذي فهمه بعض أهل العلم. نعم الأمر الوجوب هذا الأصل، لكنه يعني جاء في حديث أخرى ما يدل على فضل الأذان في مثل هذه الحالة والترغيب فيه، ثم جعل بعض أهل العلم يفهمون أن الأمر في هذا الحديث الاستحباب غير الوجوب، هذا من حيث الأذان. أما الإقامة ليست بواجبة مثل الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل حال ينبغي المسلم الالتزام بالتقيد بهذه السنة، الأذان فيه فضل، الأجر إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس ولا حجر إلا شهد له القيام. وحيث أنه يطرد الشيطان من حيث أنه يذكر بالله عز وجل، مقصود أنه ينبغي الالتزام بهذه السنة وعدم الاكتفاء بالإقامة في السفر، بل الأذان ثم الإقامة. وإنما قلنا جزمنا بأن الإقامة ليست بواجبة لفعل الصحابة رضي الله عليهم، فإن منهم من صلى بلا إقامة.
وعنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم ثم ليأمكم أكبركم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرف، وقال لبلال اكلأ لنا الليلة، فصلى بلال ما قدر له. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته موجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه ومستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، قال فنادوا قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه أيضا أحكام وفوائد، منها أنه يفرع الأذان الصلاة النقضية في السفر كما في هذا الحديث، ومنها أنه يفرع قضاء السنة التي قبل الفجر، ومنها أن من نام مكانا في سفر نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بطلع الشمس، فإنه يشرع له أن يغير مكانه إذا أراد أن يصلي. وقد يؤخذ من الحديث جواز تقديم السنة على الفريضة في القضاء، تقديم السنة على الفريضة في القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبادر إلى الفرض وإنما بدأ بالسنة، وقد يقال مثل هذا في رمضان أنه لا حرج أن يبدأ الإنسان بسنة بعد رمضان وعليه قضاء طالما أن الوقت والواجب موسع. ومنها أن هذه قاعدة النبي وضعها في هذه الصلاة وغيرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا يدل على أنه إن لم يكن آثما لكنه ليس كمن صلى في الوقت،
كان لعلة أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن ما نستطيع إثبات العلة، كيف ننتقل؟
لا، إذا صاروا جماعة ولم تذهبوا العلة موجودة، جماعة ونام كلهم على الصلاة هذا جاءهم برا ذلك حضرهم الشيطان
الواحد يعني
والواحد من بعد أن اقتداء بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي له أن يغير مكانه. طبعا هذا لا يفسر في مكان الإقامة إنما يتيسر في السفر يبعد ويصلي، لكن تصور مثل هذا في جماعة واضح يعني وهم كلهم واحد منهم يستيقظ في الصلاة هذا واضح. فيه أنه يؤخذ من الحديث أن هؤلاء الناس الآن الذين لا يصلون الفجر مع الناس في بيوتهم وهم أكثر المسلمين اليوم حرقهم الشياطين، ما منعهم من الصلاة لها الشياطين. النبي فزع عليه الصلاة والسلام. لا في رواية أخرى صريحة في البخاري أذن وأقام. لا الأقام مقدم لا شك، إنما كان النبي يعلم من حالهما أنهما متساويان في القراءة قريبا، كل السنة الصريحة جاءت في حديث أبي مسعود أن من يقدم هو الأقرأ حتى ولو كان صغير السن، ولذلك قدم عمر أو عمر بن السلية صلى في قومه وهو ابن سبع وقيل ابن ست سنين. الأفضل أن يهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، من لم يفعل على الرسول لا لا صلى السنة النبي عليه السلام ثم صلى الفجر. وفيه أيضا فائدة رغم أن من كانت حالهم مثل حال النبي عليه السلام وأصحابه يعني جماعة وناموا فإن السنة حقهم أن يصلوها جماعة لا يصلوها فرادة، صلوها جماعة لا فرادة. وعلى هيئتها هيئة صلاة الفجر، يقصد صلاة جهرية
وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. متفق عليه.
هذا يعني تقريبا يعني خاص بالرسول، لكنه يدل على أن الأمن في الإقامة هو الإمام وهو المؤذن، أن المؤذن لا يجوز له أن يقيم إلا إذا جاء الإمام ونظر إليه وعلم من حاله أنه يريد أن تقام الصلاة. والنبي قال للصحابة أمر آخر حتى لا يشق عليهم الانتظار، قال لا تقوموا حتى تروني إذا رأيتموني فقوموا. ولذلك أن بلال مثلا أحيانا يعلم أن النبي سوف يخرج، بلال يطلع فوق ويقيم ويقيم بلال تحت عندهم فهم يبادرون، فالنبي يقول لا تبادروا إذا قام حتى تروني قد خرجت عليكم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون فأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. الفصل الثالث عن زيد بن أسلم قال عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظه من الصلاة فوقد بلال ووقد حتى استيقظ وقد طلعت عليهم الشمس واستيقظ القوم وقد فجعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضعوا وأمر بلالا أن ينادي للصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم صرف وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة ونسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله رواه مالك مرسلا وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم رواه ابن ماجه.
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر.
ضعيف ضعفه أيضا شديد لكن المعنى هو صحيح المؤذن مؤتمن على صلاة الناس وعلى صيامهم لكن الحديث ضعيف.
باب المساجد ومواضع الصلاة. الفصل الأول عن ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة قال هذه القبلة رواه البخاري ورواه مسلم عنه عن أسامة بن زيد.
وش الباب هذا؟
باب المساجد لمواضع الصلاة.
مقصود يعني هذا الحديث يدل على صحة الصلاة داخل الكعبة ولا فرق لذلك بين فريضة ونافلة وذهب بعض العلم إلى أن الفريضة لا تصح داخل الكعبة لأن النبي صلى ثم خرج وأشار إليها وقال هذه هي القبلة ولكن هذا الدليل لا يكفي تقرير ما ذهبوا إليه والصحيح أنها تصح الصلاة الفريضة والنافلة داخل الكعبة فإن جاء عن أحد من أصحاب الرسول ما يدل على أن خاصة بالنفل فنعم وإلا فالأصل صحة صلاة الفريضة في النافلة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجري وبلال بن رباح فأغلق فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه, وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة, ثم صلى متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, متفق عليه.
هذا الحديث بمفهومه يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة المسجد النبوي, لكن إثبات أن المسجد الحرام أفضل من النبوي بمئة صلاة, يعني فضل الصلاة فيها عن مئة ألف, فيه نظر من حيث ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام, لكنه ثابت عن عمر رضي الله عنه. ومثل هذا لا يقال بالرأي مما يكون له حكم الرفع, عمر ثابت عنه بإسناد صحيح أن الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. وإشارة النبي وقوله مسجد هذا أي أن الفضل في هذه الألف صلاة خاص بتلك البقعة التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسجد, وهكذا في المسجد الحرام وخاص بتلك البقعة التي بنى فيها إبراهيم عليه السلام البيت أو فيها البيت. فالفضل خاص بمسجد الكعبة كما جاء في حديث ميمونة قال النبي صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى أن النبي نهى أن تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد, مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. ولا يعرف أحد من أهل السنة الموحدين يرى جواز شد الرحل إلى أي مسجد في المسجد الحرام في مكة غير مسجد الكعبة, قصدي مسجد الحرام يعني الحرام. فلا يجوز للمسلم أن يشد الرحل لأي مسجد في مكة سوى المسجد الذي حول الكعبة, ما يدل على خصوصيته وفضله على سائر الحرم. وإن كان الحرم أفضل من الحل من حيث الصلاة فيه, ولكن التضعيف الوارد والفضل الوارد في الصلاة هناك المراد به مسجد الكعبة الذي حول الكعبة. بعض الناس يهم نفسه هناك في مكة يقول الله صلي هذا المساجد الحرم ومئة ألف صلاة حصلي قال ما ضيق على نفسي وأذهب إلى الحرم وزحمه, وقل لا ما هو حصل لك هذا. التضعيف خاص للمسجد الذي حول الكعبة صريحا في هذه رواية ميمونة, ويدل أيضا كما تقدم في عليه قول النبي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهكذا قوله بعض الناس عن المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين هذه العبارة فيها إجمال فيها نظر, لأن المسجد الأقصى ليس حرما وإنما هناك فضل للصلاة فيه فقط, وأما المدينة ومكة حرم يجوز فيها الصيد, أحكام تختص بها, هذه أحكام غير موجودة في المسجد الأقصى. وقد ورد في حديث أبعث به أن فضل الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. إذن أفضلها مسجد الكعبة ثم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم المسجد الأقصى. أيهما أفضل, الأقصى أو قباء؟ الظاهر أن الأقصى أفضل من قباء, وإن ثبت الحديث أن الصلاة في قباء تعدل عمرة. ويكون قباء في الفضل بعد المسجد الأقصى. بلى, كل ما هو تابع للمسجد حتى لو تسع المسجد وخمك كلها يصير كله مسجد الكعبة, طالما أن الإمام اللي يصلي فيه واحد يصلي خلفه الناس حتى ولم تدد الصفوف إلى التوسعة. قد ورد الحديث فيه بعض عن مسجد الرسول أنه لو امتد المسجد إلى عدن يعني اتساعا فإن فضله هو لا يتغير, فاتساع المسجد لا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه وسع مسجد الرسول بعده, ولا في مسجد الكعبة, الحكم واحد. لأنه لم يتغير فيه شيء لأنه اتسع ولا يزال يطلق عليه جميعه مسجد رسول الله, وذلك لا يزال يطلق عليه جميعه مسجد الكعبة أو مسجد الحرام. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا, متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوض, متفق عليه.
في رواية يذكرها بعض أهل البدع يقول ما بين قبري ومنبري, والرواية الصحيحة أنه قل ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, يقصد رأس النبي مسجده عليه الصلاة والسلام, إنه ليس بين المسجد يعني أو هذه القطعة من المسجد إن كان خلف المنبر أيضا مساحة, فهذه القطعة من المسجد فيها فضل يعني أخص من فضل عموم المسجد. وهل مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا حث الناس على الصلاة فيها وأن الصلاة فيها أفضل من غيرها, أو مراده الإخبار فقط؟ هذا لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق عمل الصحابة رضي الله عنهم. هل كان الصحابة يحرصون على الصلاة في هذه البقعة من المسجد؟ فإن كانوا يحرصون ويفضلونها فإنهم فهموا من كلام النبي الحث على الصلاة فيها، وإن كانوا لا يفعلون ذلك فإن هذا يدل على أنه ليس مراد النبي تخصيص هذه الرقعة بالصلاة دون غيرها. الفضل إنما الإخبار، أراد النبي أن يخبر. أما ما بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام روة من رياض الجنة. وهل هي روضة الآن أو هذا كناية أو هي روضة الآخرة؟ ينبغي أخذ الحديث هكذا على ظاهره من غير تكلف ولا تأويل، ويفهم على ما يفهمه السامع من غير تكلف ولا تأويل، فإن التأويل يذهب يعني حلاوة الحديث وجماله وتأثيره في النفس. نعم اخبار يا اخي، اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، اقول اخبر كثيرا ما كان النبي يخبر عن اشياء عليه الصلاه والسلام. يعني انت ما تستطيع انك تفهم هذا الفهم وتقول النبي قصده حظ الناس على الصلاه فيها الا اذا وجدت عنهم ما يدل على ذلك. ما يمكن أن نستقل بفهم النصوص عن فهم الصحابة، فإن فهموا ذلك من النبي فنحن أتباع لهم في الفهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان فنحن تابعون لهم، ما فهموه من الدين نفهمه، ما حنا بسابقون لهم. ما أنا ما أقول كل هذا، لا ترغيب في الجلوس وتخصيص الجلوس أو التخصيص في قراءة القرآن أو التخصيص في الصلاة، لا يمكن أن يتقرر ذلك إلا بعد النظر في فعل الصحابة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. الله أعلم. نعم صحيح في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسجد قباء هو المسجد الذي نزل فيه قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. و قوله كل سبت اختلف الشراح في معناها ولم يخرجوا عن معنيين، قيل كل سبت أي كل أسبوع، وقيل كل سبت أي المراد يوم السبت المعروف. والعرب تطلق على الأسبوع السبت، كما أن اليوم في بعض الأقطار العربية يطلقون على الأسبوع جمعة، فهو محتمل أن المراد به كل سبت أي يوم السبت، أو المراد كل أسبوع، وهذا الأظهر والأشهر عند أهل العلم أي كل أسبوع. وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة في ذلك المسجد. وقد جاء في حديث صحيح أن الصلاة فيه تعدل عمرها يعني عمرها. إلا أنه لا يجوز للمسلم أن يشد الرحلة للصلاة في مسجد قباء. يقول بنها من حائل يصلي في قباء وينشئ السفر لأجل هذا السبب نقول هذا ما يجوز. لكنه إذا شد الرحلة للصلاة في مسجد النبي ثم بعد ذلك رغب أن يصلي في مسجد قباء فهذا حسن. وهل يسن للمدني الساكن في المدينة أن يصلي في قباء كل أسبوع؟ نقول نعم. فإن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. ومن كان في المدينة فله أن يصلي فيه كل أسبوع اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم.